أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في أنه لو عجز المكلف عن رفع الحدث والخبث معا في صلاته فالمشهور إعمال قواعد التزاحم بالنسبة إليهما، فيقدمون الطهارة من الخبث على الوضوء إعمالا لقواعد التزاحم، لأن الطهارة من الخبث لا بدل لها، والوضوء له بدل، وكل واجب له بدل. إذا تزاحم مع الواجب الذي ليس له بدل فلا بد من تقديم الواجب الذي ليس له بدل، لأن بعض ملاك الواجب الذي له بدل يستوفى بإتيان بدله. ولكن قلنا وفاقا للسيد الخائي أن التزاحم لا يعقل إلا بين تكليفين، وفي المقام ليس إلا تكليف واحد بالمركب، لا يعقل إعمال قواعد التزاحم بين جزئيهما أو شرطيهما. وأما وجوب الجزء أو وجوب الشرط فليس إلا وجوبا وضعيا ووجوبا ضمنيا، وإنما ينتزع هذا الوجوب الضمني عن تعلق الأمر بالمركب التام. والمفروض أنه عاجز عن امتثال هذا المركب التام، فسقط التكليف بالإتيان بالمركب التام. وبعدما دل الدليل على أن الصلاة لا تسقط بحال، أحرزنا تعلق التكليف بصلاة ناقصة، فخطاب توضأ لصلاتك إرشاد إلى شرطية الوضوء لهذه الصلاة، كما أن قوله طهر جسدك من الصلاة، طهر جسدك للصلاة، إرشاد إلى شرطية الطهارة من الخبث في هذه الصلاة. ويعلم بكذب أحد الخطابين لعدم إمكان اجتماع الشرطيتين معا. وبعد تساقط الخطابين تجري البراءة عن الشرطية التعيينية للوضوء والشرطية التعيينية للطهارة من الخبث، فيتخير بينهما بمقتضى أصل البراءة عن تعين كل منهما. وأما ما يقال من أن إطلاق الأمر بالوضوء إطلاق كتابي، وإطلاق التطهير من الخبث إطلاق روائي، وكل ما تعارض الإطلاق الروائي مع الإطلاق الكتابي فيقدم الإطلاق الروائي الكتابي على الإطلاق الروائي، لأنه يسلغ على هذا الإطلاق الروائي أنه مخالف للكتاب الكريم. فإطلاق الأمر بالتطهير من الخبث حيث يتعارض مع إطلاق الأمر بالوضوء في القرآن الكريم بالعموم من وجه بلحاظ انطباقه على المقام، فيسقط إطلاق الدليل الروائي على لزوم التطهير من الخبث لمخالفته لإطلاق الكتاب الكريم. بناء على ما اختاره كثير من الأعلام من أن إطلاق الخبر الظني الصدور إذا تعارض مع إطلاق الكتاب بالعموم من وجه فيسقط إطلاق الخبر الظني الصدور. طبعا السيد الخوئي لا يقبل ذلك، ويقول إطلاق الكتاب ليس من الكتاب، فالخبر المخالف لإطلاق الكتاب ليس مخالفا للكتاب، لكن هذا ليس بتام من عرفان. ولكن نحن نقول بناء على تقديم إطلاق الكتاب على إطلاق الحديث المخالف له لا ينطبق هذا المبنى على المقام، لأن التعارض بين دليل الأمر بالوضوء ودليل الأمر بالتطهير من الخبث تعارض بالعراض لا بالذات، فأي منافاة بين الخطابين؟ أحدهما يقول الوضوء شرط في الصلاة، والآخر يقول الطهارة من الخبث شرط في الصلاة، ولا منافاة بينهما. لو لم يكن ما يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال لالتزمنا بكلا الدليلين، وقلنا بأن كل من الوضوء والطهارة من الخبث شرط في الصلاة، وحيث هذا المكلف عاجز عن صلاة واجدة لكلا الشرطين فيسقط تكليفه بالصلاة، وإنما أوجب ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال التعارض بين خطاب الأمر بالوضوء في الصلاة وخطاب الأمر بتطهير الجسد في الصلاة. فهذا يسمى بالتعارض بالعرض، والمعارض بالعرض ليس عرفا مخالفا. المخالف هو المعارض بالذات، أي ما يكون مدلوله منافيا لمدلول الكتاب الكريم. لا ما ثبت من الدليل الخارجي بعدم مطابقة أحد الخطابين للواقع، هذا لا يجعل إطلاق خبر مخالفا عرفا لإطلاق الكتاب. فإذا تم ما ذكره السيد الخوئي من أن مقتضى تعارض الخطابين خطاب شرطية الوضوء وخطاب شرطية الطهارة من الخبر وتساقطهما والرجوع إلى البراءة عن تعين كل منهما تخيير المكلف بين أن يتوضأ ويصلي مع نجاسة جسده، أو يتيمم ويطهر جسده للصلاة، والأحوط استحبابا أن يستعمل الماء في طهارة جسده أولا فيصير فاقدا للماء ثم يتيمم، فإنه حينئذ يحرز صحة صلاته على أي تقدير. السيد السيستاني طبق قواعد التزاحم في المقام كما بيناه أمس، بل ذكر مطلبا فقال إذا عجز المكلف عن واجبين غير ركنيين في الصلاة، هنا الطهارة المائية ركن أي فريضة لورودها في القرآن الكريم، ولكن لو فرض عجز المكلف عن سنتين أي عجزه عن واجبين غير ركنيين، كما لو عجز عن الجمع بين القراءة والتشهد، فإما أن يترك القراءة أو يترك التشهد وكلاهما سنة. هنا يقول التزاحم بمعناه الحقيقي منطبق على المقام. ليش؟ لأن السنن تعلق بها أوامر استقلالية نبوية، يعني يوجد أمر نفسي استقلالي صادر من النبي صلى الله عليه وآله، صدر أمر نبوي استقلالي نحو سنن الصلاة، أي الواجبات غير الركنية في الصلاة، ولكن هذا المبنى غير صحيح بنظرنا، فإن ظاهر أدلة السنن أنها إرشاد إلى الشرطية والجزئية، وحملها على بيان تكاليف النفسية النبوية خلاف الظاهر. صاحب العروة ذكر في ترجيح الطهارة من الخبث على الوضوء وجهين: الوجه الأول أن الوضوء له بدل، وفي التزاحم لا بد من تقديم ما ليس له بدل وهو الطهارة من الخبث، وقد أجبنا عنه وقلنا بأنه إن تم ذلك فهو بنكتته، أن الخطاب الذي له بدل مشروط بالقدرة في الخطاب، والخطاب الذي ليس له بدل ليس مشروطا بالقدرة في الخطاب، فيقال بتقدم الخطاب الذي ليس مشروطا بالقدرة على الخطاب الذي هو مشروط بالقدرة، كما اختاره السيد الخوئي في التزاحم بين التكاليف النفسية، فقال: إذا ورد خطاب مطلق يحرم على المحدث مس اسمه تعالى، وورد في خطاب آخر: إذا قدرت فتوضأ، فإذا نقش اسم الله تعالى على جسد المكلف ولم يمكن الوضوء إلا بمس اسمه تعالى المنقوش على جسده، فحرمة مس كتابة القرآن ترفع القدرة عن الوضوء، فينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الاستعانة بالغير، شخص آخر يأتي ويصب الماء على جسد هذا المكلف ويمس جسده بالماء، إذا أمكن لهذا المكلف أن يتوضأ بدون مس اسمه تعالى فهو، وإلا فيستعين بالغير حتى هو يوضئه، لأن خطاب حرمة مس كتابة اسمه تعالى حرمة مطلقة ليست مشروطة بالقدرة، لم يقل إذا قدرت فلا تمس اسمه تعالى، ولكنه في الوضوء قال: إذا قدرت فباشر الوضوء. فيقال بأن الوضوء حيث إنه ثبت له بدل اضطراري فوجوبه مشروط بالقدرة، ولكن الطهارة من الخبث ليس لها بدل فوجوبها مطلق، فالجواب عنه كما مر من السيد الخوئي أن الواجب هو الصلاة مع الطهارة من الخبث، وهذا أيضا مشروط بالقدرة، إذا قدرت فصلي مع طهارة الجسد، وإن لم تقدر فصلي مع الابتلاء بنجاسة الجسد، كما ورد في الروايات: من ثوبه نجس إن وجد ما أنصل غسله وصلى فيه، وإلا فيصلي فيه ثم إذا وجد ما أنغسله، يعني إذا قدر أن يصلي مع طهارة ثوبه أو جسده فيجب عليه الصلاة مع الطهارة، فهذا أيضا مشروط بالقدرة، مضافا إلى أننا لم نقبل هذه النظرية التي اختارها السيد الخوي وكثير من الأعلام من أن الخطاب المشروط بالقدرة إذا تزاحم مع الخطاب المشروط مع الخطاب المطلق غير المشروط بالقدرة، فالخطاب المطلق يرفع موضوع الخطاب المشروط بالقدرة، هذا مما لم نقبله. مضافا إلى أنه إن تم فهو فإنما يتم في تكليفين استقلاليين لا مثل المقام، مما يكون الخطابات إرشادية إلى الجزئية والشرطية لمركب استباطي واحد. الوجه الثاني الذي أشار إليه صاحب العروة قال: ولوجود نص في بعض موارده. هذا يشير إلى ما ذكره صاحب الجواهر. صاحب الجواهر استدل على تقديم الطهارة من الخبث على الوضوء برواية أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها، وقد حضرت الصلاة، قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي. قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم، إن غسلت غسلت فرجها وتيممت فلا بأس. فيقول صاحب الجواهر: لاحظوا هنا الإمام قدم غسل الفرج على الوضوء، هذه المرأة لا تجد ماء لغسلها، ما يخالف تتيمم بدل غسل الحيض، ولكن التيمم بدل غسل الحيض ليس مثل التيمم بدل غسل الجنابة مغنيا عن الوضوء، فهي بحاجة إلى الوضوء، لكن الإمام لم يأمرها بإبقاء الماء للوضوء بعد التيمم بدل غسل الحيض، وإنما أمرها بغسل فرجها والتيمم بدل الوضوء أيضا، مع أن إطلاق الرواية يشمل ما إذا كان عندها ماء بمقدار ما يكفيها لوضوئها بعد التيمم بدل غسل الحيض، مع ذلك أمرها الإمام بأنها تغسل فرجها. الإنصاف عدم تمامية الاستدلال بهذه الرواية، مع غمض العين عن ضعف سندها بسهل بن زياد، نقول ظاهر هذه الرواية أن التيمم بدل غسل الحيض مغن عن الوضوء أو التيمم بدل الوضوء، لأن الإمام لم يأمرها بالتيمم مرتين، إن كان التيمم بدل غسل الحيض لا يغني عن الوضوء، فإن وجدت ماء تتوضأ وإن لم تجد ماء تتيمم تيمما ثانيا بدل الوضوء، لكان يأمرها الإمام عليه السلام بالتيمم مرتين، بينما أن الإمام عليه السلام قال لها: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي، لأنها تتيمم مرتين، ومن الغريب أننا نقول بأن التيمم بدل سائر الأغسال لا يغني عن الوضوء خلافا للسيد السيستاني حيث هو يقول بإغناء التيمم بدل الغسل عن الوضوء. نحن لا نقول به لفقد النص على ذلك، ثم نعترض على الرواية ونستشكل على الرواية بأنه لماذا لم يقدم في الرواية الوضوء على غسل الفرج، قدم غسل الفرج على الوضوء. أصلا لا يحتمل أن التيمم بدل غسل الحيض يكون مغنيا عن الوضوء، هذا محتمل، وإنما لا نملك دليلا على ذلك، فكيف نستدل بهذه الرواية بعد احتمال أن هذه الرواية يكون مفادها أن التيمم بدل غسل الحيض مغن عن الوضوء، وعن التيمم بدل الوضوء إن لم يكن ماء للوضوء؟ ظاهر هذه الرواية أو محتملها أن التيمم بدل غسل الحيض يكفي عن الوضوء بعده أو عن التيمم بعده لفاقد الماء. السيد الخوئي أشكل على الرواية بإشكال آخر غريب من السيد الخوئي. ماذا قال؟ قال: نحن لا نستشكل على الرواية إلا بضعف سندها وإشكال دلالي، وهو أن مورد الرواية ليس هو دوران الأمر بين التيمم والوضوء، مورد المقام أن المكلف إما أن يتوضأ ويصلي مع الابتلاء بنجاسة الجسد، أو يتيمم ويصلي مع طهارة الجسد، بينما أن هذه الرواية موردها أن الحائض التي يجب عليها التيمم بدل الغسل والوضوء معا، مورد الرواية الحائض التي تحتاج لأنها لا تجد ماء يكفيها لغسلها فتحتاج إلى التيمم بدل الغسل والوضوء بعد هذا التيمم. هنا الإمام قدم غسل الفرج على الوضوء بعد التيمم، ولكن في المقام الذي نبحث عنه ليس الأمر كذلك، الأمر دائر بين أن يتوضأ هذا المكلف ويصلي مع ثوب النجس أو بدن النجس، أو يتيمم ويصلي مع طهارة، بخلاف مورد الرواية. مورد الرواية أن الحائض تأتي بتيمم قطعا بدل الغسل، ولا حاجة إلى أن تتوضأ بعده بعد عدم وجود ماء يكفيها لغسل فرجها والوضوء بعد هذا التيمم. تيممت، الإمام بعد ذلك يقول تغسل فرجها وتتيمم بدل الوضوء. مورد الرواية الحائض التي قطعا تيممت بدل غسل الحيض. ثم يقول الإمام: إذا لا تجد ماء لغسل فرجها ووضوئها فتغسل فرجها وتتيمم بدل الوضوء، فيصير جمع بين التيممين. فصار الكلام في مورد الرواية أنها هل تتيمم وتتوضأ أو تتيمم مرتين وتستعمل الماء لغسل فرجها، فكيف نلغي الخصوصية عن مورد الرواية للمقام؟ وهذا غريب من السيد القوي، لأن التيمم كان بدل غسل الحيض، فارتفع حدثها الأكبر بعدما ارتفع حدثها الأكبر، صارت المرأة من قبيل المقام مبتلاة بنجاسة فرجها والحدث الأصغر. الحدث الأكبر ارتفع بالحيض، وبعد ذلك بناء على عدم إغناء التيمم بدل غسل الحيض عن الوضوء كما هو المفروض، مفروض السيد القوي هو هذا، صار المقام من هذا القبيل، من قبيل المسألة التي نبحث عنها، امرأة ارتفع حدثها الأكبر بالتيمم بدل غسل الحيض، فأمرها يدور بين أن ترفع نجاسة جسدها بغسل فرجها أو ترفع حدثها الأصغر بالوضوء، فيقال بأن الإمام قدم غسل الفرج لتطهير الجسد على الوضوء فيشبه المقام. فالمهم في الإشكال على الرواية ماذا؟ أنه يكفي احتمال أن التيمم بدل غسل الحيض يغني عن الوضوء وعن التيمم بدل الوضوء، وهو الظاهر من الرواية، لأن الإمام لم يأمرها بالتيمم مرتين. المطلب الأخير، صاحب العروة أفتى ببطلان الوضوء في المقام، قال ديروا بالكم إذا تردد الأمر بين التطهير من الخبث والوضوء قدموا التطهير من الخبث عن الوضوء وتيمموا، لو توضأتم بطلت صلاتكم، لأن الوضوء ليس مأمورا به. السيد السيستاني هنا قال مطلبا لا يخلو عن غرابة، ماذا قال؟ قال لماذا لا يصح وضوءه؟ مقتضى قواعد التزاهم هو أنه لو ترك الأهم وأتى بالمهم صح عمله، التطهير من الخبث أهم ويخالف، يجب التطهير من الخبث، ولكن في سائر موارد التزاهم ألا تقولون بأنه لو ترك الأهم وأتى بالمهم صح عمله؟ إنقاذ الغريق أهم، لو تركه وصلى صحت صلاته، ألا تقولون بذلك؟ ففي المقام أيضا لو ترك التطهير من الخبث وتوضأ فبالأمر الترتبي بالمهم صحه وضوءه، وهذا غريب من السيد السيستاني. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن التكليف واحد بالصلاة الناقصة، أنتم استفدتم من أهمية الطهارة من الخبث أن التكليف بالصلاة الناقصة مشروطة بالطهارة من الخبث، ف أي دليل يدل على الأمر الترتبي بالوضوء؟ هذه الصلاة ليست مشروطة بالوضوء، مشروطة بالتيمم. فكيف تصححون وضوء هذا المكلف؟ نعم، كان ينبغي أن يقول السيد السيستاني كما قال السيد الخوي بأننا نتمسك بأدلة استحباب الوضوء أو استحباب الطهارة المسببة عن الوضوء. أفرض هذا المكلف أصلا ما يريد يصلي، ما يريد يصلي، دار أمره بين أن يتوضأ ويصلي مع نجاسة الجسد وبين أن يطهر جسده ويتيمم. اختلف الفقهاء وتعاركوا، هذا يقول إذا أنتم مختلفين تتعاركون بيناتكم، أنا لا أقبل لا كلام هذا ولا كلام ذاك، أصلا ما أصليها اليوم. هذا ببركة اختلاف العلماء. ما أصلي ولكن أتوضأ أروح لزيارة الحسين عليه السلام. أدلة استحباب الوضوء لا يشمله؟ إن أنكرتم استحباب الوضوء، الاستحباب النفسي للوضوء، لا أقل استحباب الطهارة المسببة عن الوضوء ألا يشمله؟ ويشمله. من هذا الباب صححوا وضوءا، لا من باب الأمر الترتبي بالوضوء، إنه لا يعقل الأمر الترتبي في المقام بعد كون التكليف واحدا لا متعددا بحيث يعقل فيه الترتب، إن تركت الأهم فأت بالمهم. تكليف واحد بالصلاة الناقصة وبأهمية الطهارة من الخبث، أحرزنا أن هذا التكليف مشروط للطهارة من الخبث، لا يقال فيه التردد. آخر شيء أن صاحب العروة في المقام أدري إذا ترك شخص واجبا واشتغل بالمستحب بطل عمله. إذا شخص ترك الإزالة واشتغل بالصلاة في أول الوقت، والصلاة في أول الوقت مستحبة، تبطل صلاته؟ لا تبطل، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. الطهارة من الخبث. لا، أنتم استفدتم من أهمية الطهارة من الخبث أنه قادر على الطهارة من الخبث. أدري هذا يختص بما كان إذا كان هناك تكليفان مستقلان. لا، غاية الأمر أن تقولوا بأن الأهم يرفع القدرة على المهم، فالتكليف ثبت بالنسبة إلى الصلاة مشروطة بهذا الأهم لأنه قادر على الأهم، وليس هناك إلا تكليف واحد، ليس هناك تكليف آخر متوجه على نحو الترتب إلى صلاة مشتملة على الوضوء مع نجاسة الجسد. إن كان هناك تكليفان، إذا قدرت فصلي مع طهارة الخبث، مع الطهارة من الخبث متيمما، فحيث إن هذا هم أنا قادر عليه. إذا قدرت فصلي مع الوضوء مع نجاسة الجسد، فثبت في حق هذا المكلف تكليفان. هنا يتم كلامكم ما من أنه إذا ترك امتثال الأمر الأول فيصير قادرا على امتثال الأمر الثاني. ولكن لازم كلامكم أنه لو ترك امتثال الأمر الثاني أيضا يعاقب بعقابين، لأنه خالف تكليفين، تكليف أهم وتكليف مهم، وهذا قطعا لا ينطبق على المقام، لأنه ليس هناك إلا تكليف واحد بالمركب الناقص. آخر كلام في المقام، وبهذا نتم البحث ونسألكم الدعاء، أن صاحب العروة يقول: لو دار أمره بين أن يرفع الخبث ويصلي بلا طهارة، لأنه إذا طهر جسده لا يجد ماء يتوضأ به، وليس عنده ما يجوز أن يتيمم به في مكان كله حديد، أبد ماكو هناك لا تراب ولا شيء يتيمم به، فهذا الماء إما أن يتوضأ به أو يستعمله في رفع نجاسة جسده أو ثوبه ويصلي بلا طهارة لا مائية ولا ترابية. هنا لا إشكال في أنه لا بد أن يتوضأ، لأن أمره لا يدور بين أن يتوضأ أو يتيمم، إما أن يتوضأ ويصلي مع نجاسة جسده أو يطهر جسده ويصلي بلا طهور. السيد السيستاني بالنسبة إلى جامع الفريضة، أكو فريضة اختيارية، الفريضة الاختيارية هي الوضوء، جامع الفريضة يعني الجامع بين الفريضة الاختيارية والاضطرارية وهو الطهارة من الحدث. يقول السيد السيستاني: الصلاة مع جامع الفريضة ليس اشتراط الصلاة بجامع الفريضة مختصا بحال القدرة، شرطية جامع الفريضة كجامع الطهارة من الحدث في الصلاة شرطية مطلقة، بحيث لو عجز عن شرطية جامع الطهارة سقط التكليف بالصلاة. وهذا ما يستفاد من الروايات، فيكون خطاب الأمر بجامع الفريضة مطلقا لا مشروطا بالقدرة، فيقدم على خطاب الطهارة من الخبث في الصلاة الذي هو مشروط بالقدرة. أنا أقول لا نحتاج إلى هذا البيان، نقول بعدما لم يدل دليل على أن صلاة فاقد الطهورين صحيحة، بل مقتضى قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، أن الصلاة بلا طهور لا أمر بها، بينما أن الصلاة مع فقد الطهارة من الخبث عند العذر مأمور بها، فالنتيجة واضحة. أنا إذا طهرت جسدي وصليت بلا طهور هذه الصلاة لا أمر لها، لا أمر بها، صلاة بلا طهور ولا صلاة إلا بطهور، بينما أني لو توضأت وصليت مع الابتلاء بنجاسة الجهد يتعلق بها الأمر، لأن الروايات تقول إن وجد ماء غسله وإلا صلى فيه، وإن شئت قلت استفدنا من صحيحة عبد الله بن سنان هذا المطلب، إن الله فرض في الصلاة الركوع والسجود. ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزاه أن يكبر ويسبح ويصلي؟ يعني شنو؟ يعني الصلاة تتقوم بجامع الفريضة، ولا تتقوم بالسنة، فإذا عجزت عن السنة سقط الأمر بالسنة، ولكن إذا عجزت عن جامع الفريضة سقط الأمر بالصلاة. هذا هو الفارق بين جامع الفريضة وبين السنة. أو نستدل بصحيحة زرارة: الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور، ثلث ركوع، ثلث سجود. فإذا أصلي بلا طهور فالصلاة تفقد ركنا من أركانها الثلاثة الذي يتقوم الصلاة بذلك الركن. الطهور ركن من أركان الصلاة الثلاثة، فهذه ليست صلاة عند الشارع، فالمسألة واضحة. كما أن الوضوء له بدل والطهارة من الخبث ليس لها بدل، لا يشمل المقام، لأن جامع الطهارة ليس له بدل، جامع الطهارة ليس له بدل، وقطعا جامع الطهارة أهم، جامع الطهارة من الحدث قطعا أهم من الطهارة من الخبث، لما استفيد من الروايات التي قرأناها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.